بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال عبد الملك بن هشام رحمه الله في السيرة وهو يذكر أبيات لبنات عبد المطلب، قال: وقالت أروى بنت عبد المطلب تبكي أباها، بكت عيني وحق لها البكاء على سمح سجيته الحياء، على سهل الخليقة أبطحي كريم الخيم نيته العلاء، على الفياض شيبة ذي المعالي أبيك الخير ليس له كفاء، طويل الباع أملس شيضمي أعز أغر كأن غرته ضياء، أقب الكشح أروع ذي فضول له المجد المقدم والسناء، أبي الضيم أبلج هبرزي قديم المجد ليس له خفاء، ومعقل مالك وربيع فهر وفاصلها إذا التمس القضاء، وكان هو الفتى كرما وجودا وبأسا حين تنسكب الدماء، إذا هاب الكمات الموت حتى كأن قلوب أكثرهم هواء، مضى قدما بذي ربد خشيب حليه، ولا ماذا عندكم؟ نعم حليه، هذا طبع فيها طمس حليه حين تبصره البهاء. قال ابن إسحاق: فزعم لي محمد بن سعيد بن مسيب أنه أشار وقد برأسه وقد نعم أصمت عندكم وقد برأسه أصمت أشار وقد برأسه أصمت نعم عندكم وقد أصمت ما في برأسه أشار برأسه وقد أصمت تقديم وتأخير نعم ومحمد بن سعيد هذا من تابع التابعين فهو معضل. أن هكذا فابكينني، قال ابن هشام والمسيب بن حزن ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، قال ابن إسحاق: وقال حذيفة ابن غانم أخو بني عدي بن كعب بن لؤي يبكي عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ويذكر فضله وفضل قصي على قريش وفضل ولده من بعده عليه، وذلك أنه أخذ بغرم 4000 درهم بمكة فوقف بها، فمر به أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب فافتكه: أعيني جودا بالدموع على الصدر، ولا تسأما أسقيت ما سبل القطر، وجودا بدمع واسفحا كل شارق بكاء امرئ لم يشبه نائب الدهر، وسحا وحما واسجما ما بقيتما على ذي حياء من قريش وذي ستري، على رجل جلد القوى ذي حفيظة جميل المحيا غير نكس ولا هدري، على الماجد البهلول ذي الباع والندى ربيع لؤي في القحوط وفي العسر، على خير حاف من معد وناعل كريم المساعي طيب الخيم والنجر، وخيرهم أصلا وفرعا ومعدنا، وأحضاهم بالمكرمات وبالذكر، وأولاهم بالمجد والحلم والنهى وبالفضل عند المجحفات من الغبر، على شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء سواد الليل كالقمر البدري، وساق الحجيج ثم للخير هاشم وعبد مناف ذلك السيد الفهري، طوى زمزما عند المقام فأصبحت سقايته فخرا على كل ذي فخر، ليبكي عليه كل عان بكربة وآل قصي من مقل وذي وفري، بنوه سرات كلهم وشبابهم تفلق عنهم بيضة الطائر الصقر، قصي الذي عاد كنانة كلها ورابط بيت الله في العسر واليسر، فإن تك غالته المنايا وصرفها فقد عاش ميمون النقيبة والأمر، وأبقى رجالا سادة غير عزل مصاليت أمثال الردينة السمر، أبو عتبة الملقى إلي حباءه أغر هجان اللون من نفر غري، وحمزة مثل البدر يبتر للندى نقي الثياب والذمام من الغدر، وعبد مناف ماجد ذو حفيظة وول الذي لذي القربى رحيم بذي الصهر، كهولهم خير الكهول ونسلهم كنسل الملوك لا تبور ولا تحري، ما تلاقى منهم الدهر ناشئا تجده بإجري أو آله 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 آلة تجري أو يجري. هم ملأوا البطحاء مجدا وعزة إذا استبق الخيرات في سالف العصر. وفيهم بناة للعلا وعمارة وعبد مناف جدهم جابر الكسري بإنكاح عوف بنته ليجيرنا من أعدائنا إذ أسلمتنا بنو فهري. فسرنا تهامي البلاد ونجدها بأمنه حتى خاضت العير في البحر. وهم حضروا والناس باد فريقهم وليس بها إلا شيوخ بني عمري. بنوها ديارا جمة وطووا بها بآرا تصح الماء من ثبج بحري لكي يشرب الحجاج منها وغيرهم إذا ابتدروها صبح تابعة النحر. ثلاثة أيام تظل ركابهم مخيسة بين الأخاشب والحجر. وقدما غنينا قبل ذلك حقبة ولا نستقي إلا بخم أو الحفر. هم يغفرون الذنب ينقم دونه ويعفون عن قول السفاهة والهجر. وهم جمعوا حلف الأحابيش كلها وهم نكلوا عنا غواة بني بكر. فخارج إما أهلكن فلا تزل لهم شاكرا حتى تغيب في القبر. ولا تنس ما أسدى ابن لبنى بإنه قد أسدى يدا محقوقة منك بالشكر. وأنت ابن لبنى من قصي إذا انتموا بحيث انتهى قصد الفؤاد من الصدر. وأنت تناولت العلا فجمعتها إلى محتد للمجد ذي ثبج جسري. سبقت وفدت القوم بذلا ونائلا وست وليدا كل ذي سؤدد غمري. وأمك سر من خزاعة جوهر إذا حصل الأنساب يوما ذو الخبر. إلى سبأ الأبطال تنمي وتنتمي فأكرم بها منسوبة من في ذرى الزهري. أبو شمر منهم وعمر بن مالك وذو جدن من قومها وأبو الجبري وأسعد قاد الناس 20 حجة يؤيد في تلك المواطن بالنصر. وكل هذا المدح والثناء مقابل الكفر لا يساوي شيئا ولا ينتفعون به، فإنهم مع ما جمعوا من هذه الصفات التي هي متأصلة في قبائل العرب إلا أنهم ماتوا على الشرك وماتوا على الكفر. والله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن هشام أمك سر من خزاعة يعني أبا لهب. وهذه الأبيات والتي قبلها قد شرحها السهيلي رحمه الله في الروض الأنف، شرح كلماتها وتوسع في شرحها. قال أمك سر من خزاعة يعني أبا لهب، أمه لبنى بنت هاجر الخزاعي. وقوله بإجري أوائله عن غير ابن إسحاق، قال ابن إسحاق وقال مطرود بن كعب الخزاعي يبكي عبد المطلب وبني عبد مناف. يا أيها الرجل المحول رحله هلا سألت عن آل عبد مناف. هبلتك أمك لو حللت بدارهم ضمنوك من جرم ومن إقراف. الخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يعود فقيرهم كالكافي. المنعمين إذا النجوم تغيرت والضاعنين لرحلة الإيلاف. والمطعمين إذا الرياح تناوحت حتى تغيب الشمس في الرجاف. إما هلكت أبا الفعال فما جرى من فوق مثلك عقد ذات نطاف. إلا أبيك أخي المكارم وحده والفيض مطلب أبي الأضياف. قال ابن إسحاق فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولي زمزم والسقاية عليها بعده العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وهي بيده. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أذن للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى. لماذا؟ لأجل سقاية الحجيج، فهو كان الذي يسقي الحجيج. فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم له على ما مضى من ولايته، تغلقون هذه المروحة، فهي إلى آل العباس بولاية العباس إياها إلى هذا اليوم. قال كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما أولا في كفالة جده لأنه مات أبوه ثم ماتت أمه ثم تحولت الكفالة إلى عمه ثم مات عمه بعد ذلك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب، وكان عبد المطلب فيما يزعمون يوصي به عمه أبا طالب، وذلك لأن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا طالب أخوان لأب وأم، فهو شقيقه، أبو طالب وعبد الله شقيقان. أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم، قال ابن هشام عائذ ابن عمران بن مخزوم، قال ابن إسحاق وكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده فكان إليه ومعه. قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أن رجلا من لهب، قال ابن إسحاق ابن هشام ولهب من أز شنوءة، كان عائفا، والعائف قال الخشني هو الذي يتفرس في خلقة الإنسان فيخبر بما يؤول حاله إليه، وللرجال على الأفعال أسماء، يعني ربما من خلقة الرجل وهيئته بل ومعاملته يتوقع أن هذا يؤول أمره إما إلى الشر وإما إلى الخير. فكان إذا قدم مكة أتاه رجال قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم، قال فأتى أبو طالب وهو غلام، فأتى به أبو طالب وهو غلام مع من يأتيه، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شغله عنه شيء، فلما فرغ قال الغلام علي به، فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه، فجعل يقول ويلكم ردوا علي الغلام الذي رأيت آنفا، فوالله ليكونن له شأن. قال فانطلق أبو طالب، وهذا فيه انقطاع، فإنه يرويه عباد بن عبد الله بن الزبير، وعباد هذا ليس بصحابي، بل فيما أذكر أن روايته عن أبيه فيها انقطاع، وهنا يرويه عن زمن الجاهلية. قال قصة بحيرة، قال ابن إسحاق هو بحيرة الراهب النصراني، وهذه القصة كانت قبل زواج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بخديجة، وكان لا يزال صغيرا. قال ثم إن أبا طالب، وهو في بعد موت جده وكينونته عند أبي طالب، كان عمره كم؟ نعم تجاوز الثامنة، يعني بعد الثامنة. ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام، فلما تهيأ للرحيل وأجمع المسير صب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون، فرق له أبو طالب وقال والله لأخرجن به معي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به وأراد أن يخرج معه، ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا أو كما قال، فخرج به معه. فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام، وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له، وكان إليه علم أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب إليه يصير علمهم عن كتاب فيها فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر. فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة، وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرض لهم، حتى كان ذلك العام فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته، يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم. قال ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حتى حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آيات بينات واضحات، حتى استظل تحتها، فلما رأى ذلك بحيرة نزل من صومعته ثم أرسل إليهم فقال إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم. فقال له رجل منهم والله يا بحيرة إن لك لشأننا اليوم، فما كنت تصنع هذا بنا، وقد كان ما تقول، ولكنكم قد كنا وقد كنا نمر بك كثيرا فما شأنك اليوم؟ قال له بحيرة: صدقت، قد كان ما تقول ولكنكم ضيف، وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم. فاجتمعوا إليه، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة. فلما نظر بحيرة في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده، فقال: يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. قالوا له: يا بحيرة، ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام، وهو أحدث القوم سنا، وهو ما صنع الطعام إلا لأجله. فتخلف في رحالهم فقال: لا تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. قال: فقال رجل من قريش مع القوم واللات والعزى: إن كان للوم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا. ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم، فلما رآه بحيرة جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرة فقال له: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرة ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهم بغضهما. فقال له بحيرة: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له: سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأموره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة ومن صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. قال ابن هشام: وكان مثل أثر المحجم. قال ابن إسحاق: فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال له بحيرة: ما هو بابنك؟ ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا. قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات، وأمه حبلى به. قال: صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود، فوالله لأن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك، هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده. فخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام. فزعموا فيما روى الناس أن زريرا وتماما ودريسا، وهم نفر من أهل الكتاب، قد كانوا رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما رأى بحيرة في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب، فأرادوه فردهم عنه بحيرة، وذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته، وإنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال، فتركوه وانصرفوا عنه. فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يكلأه ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته حتى بلغ أن كان رجلا. هذه القصة التي هي قصة بحيرة الراهب قصة صحيحة، لكن ليس بهذا السياق الذي ذكر هنا، فإن بها بعض الزيادات، لكن أصل القصة صحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع عمي أبي طالب، وأنه التقى بالراهب، وأنه رأى فيه علامات النبوة، وأنه حذر عمه أن يبقيه في الشام، هذا صحيح ثابت. ولكن فيه بعض الزيادات، منها أنه ذكر في الحديث ولم يذكر في هذه الرواية، ذكر بلال بن رباح وذكر أبو بكر، وأنه بعث به معهما وزودهما من الكعك والزيت إلى غير ذلك. وهذا الحديث عموما ضعفه الإمام الذهبي رحمه الله، والصحيح أن الحديث ليس بضعيف بل هو صحيح، وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى قطعة منه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ورجح ما رجحه الحافظ في كتاب الإصابة وابن القيم في زاد المعاد وابن الجزري وجماعة من أهل العلم من أن هذا الحديث صحيح، لكن ذكر بلال وأبي بكر هذا شاذ أو منكر، وبعضهم حكم على الحديث بالكلية بالنكارة بسبب ذكر أبي بكر وبلال، فقالوا: كيف يذكرون في هذا ولم يكونوا بعد موجودين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحديث صحيح لا يقال صحيح مطلقا ولا يقال ضعيف مطلقا، وإنما حديث بحيرة الراهب صحيح إلا بعض الألفاظ أنكرها أهل العلم، منها ذكر بلال وأبي بكر الصديق. فقد ألف بعض أهل العلم رسالة في بيان حديث بحيرة الراهب، فمن هو الذي ألف فيه رسالة وفي بيان طرقه وصحته من ضعفه والكلام عليه وذكر كلام أهل العلم عليه؟ من الذي ألف هذه الرسالة؟ من يقول حديث بحيرة الراهب من الذي ألف فيه رسالة؟ نعم، الشيخ سليم الهلالي. الشيخ سليم الهلالي له رسالة في هذا الحديث. قال: فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلأه ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا وأفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانا وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليته أنه قال: لقد رأيتني في غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره فجعله على رقبته. في زمن الجاهلية كان هذا الأمر طبيعي، ما عندهم ربما إلا إزار، إذا أراد يعمل يضع الإزار على رقبته ويضع عليه الحجار ويمشي عريانا. وأخذ إزاره فجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر، إذ لكمني لاكم ما أراه لكمة وجيعة. ثم قال: شد عليك إزارك. قال: فأخذته وشددته علي، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي. وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين، لكن في قصة بناء الكعبة، وأنه أراد أن يخلع إزارة فأغمي عليه وقيل له: خذ إزارك فاستتر به، فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عريانا، حتى من صغره في زمن الجاهلية لم ير النبي صلى الله عليه وسلم عريانا، فالله عز وجل حفظه من صغره، حفظه من عبادة الأصنام ومن الشرك بالله عز وجل، ومن أن يقع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من ارتكاب الفواحش ومن التعري ومن سوء الأخلاق ومن دنس المعاملات الشركية والتي كان عليها أهل الجاهلية، فحفظه الله عز وجل وهيأ سبحانه وتعالى لحمل هذه الرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاليهود والنصارى يعلمون مما في كتبهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يؤمنوا، أصابهم الحسد، واليهود أشد الناس حسدا، إذا كانوا يحسدون هذه الأمة على التأمين والسلام فما بالك على النبوة. قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قال بعض المفسرين أي يحسدون محمدا على ما أكرمه الله عز وجل من النبوة والرسالة، مع علمهم بحقيقة الأمر، كما ذكر الله عز وجل في أكثر من موضع من كتابه العزيز في أنهم يعلمون الحق ويرون الأمارات التي قرأوها في كتبهم من نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك كانوا أشد الناس فرارا منه وبعدا عنه وطعنا فيه وإعراضا عن دعوته وما جاء به من الإسلام. يكفينا هذا.